إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام في هذه الجلسة المباركة، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعًا بما نسمع وبما نقول، وأن يغفر لشيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين الذي بدأ هذه الدورة المباركة فجزاه الله خيرًا ورفع درجته عند ربه، وغفر الله لي ولكم وللجميع وللحاضرين وللمستمعين. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، وأن يعيذنا جميعا من فتنة القول وفتنة العمل، وأن يعيذنا من الإعجاب بالقول أو بالعمل. وقبل البدء في القراءة من الكتاب، لا بد من مقدمات على هذه السورة، لأن المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله بدأ فيها مباشرة، ولأن منهج المفسرين في غالبه أنهم إذا تكلموا في لفظة لا يكررونها، والسورة جاءت في القسم الثالث ففيها ألفاظ تكررت قبل هذه السورة فلا يعيدون الكلام فيها، فلذلك سنتكلم عليها. وقبل البدء في القراءة فلا بد من مقدمات عن هذه السورة لنصل إلى المدخل لها. أولها مناسبة هذه السورة لما قبلها، مناسبة هذه السورة لما قبلها، والتي قبلها هي سورة الفتح. هناك أوجه تناسب بين السورتين، فسورة الفتح ذكر فيها قتال الكفار، وسورة الحجرات ذكر فيها قتال البغاة، مقاتلة البغاة. ثانيا، سورة الفتح ختمت بقوله تعالى بأهل الإيمان، فالذين آمنوا، الذين آمنوا، جاء بكلمة الإيمان. وافتتحت سورة الحجرات بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. المناسبة الثالثة أن سورة الفتح تضمنت تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وهذه السورة أيضا سورة الحجرات ابتدأت بالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في مطلعها. الرابع من هذه المناسبات بين السورتين، في خاتمة سورة الفتح وصف الله تعالى الصحابة بفضيلة مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته في قوله سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الآية. وفي سورة الحجرات الثناء من الله تعالى على هؤلاء الصحابة في قوله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. هذا هو المناسبة بين أول السورة، بين سورة الحجرات وسورة الفتح. وأما المناسبة بين أول هذه السورة وآخرها، وهي سورة الحجرات، المناسبة بين أولها وآخرها، بدأت هذه السورة بالعلم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وفي آخرها إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. بدأت بالعلم وختمت بالعلم. وأيضا بدأت بالإيمان بأهل الإيمان وختمت بأهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وفي آخرها أيضا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. العنصر الثاني وهو خصائص سورة الحجرات. إذا قلنا خصائص بمعنى أن هذه السورة اختصت بكلمات ليست في غيرها من سائر السور. الخصائص هي التي تخص كل سورة، بمعنى أنه يذكر فيها ما لم يذكر في غيرها من السور، مثل كلمة الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. كلمة الحجرات ما ذكرت إلا في هذه السورة، هذا من الخصائص. كلمة شعوبا ما ذكرت إلا في هذه السورة: جعلناكم شعوبا. أيضا من الألفاظ التجسس: ولا تجسسوا، ما ذكرت في غيرها. كذلك كلمة قبائل ما ذكرت في غير هذه السورة. كذلك كلمة تنابزوا ولا تنابزوا لم تذكر إلا في هذه السورة. كذلك كلمة بالألقاب: لا تنابزوا بالألقاب. هذه الألفاظ اختصت بها سورة الحجرات. هناك فرق بين الخصائص، خصائص السورة ومقاصد السورة. هذا هو العنصر الثالث، مقاصد السورة. مقاصد سورة الحجرات وموضوعاتها. المقاصد تشترك مع السور الأخرى، سور القرآن. القرآن كله له مقاصد عظيمة، وكل سورة لها مقصد أيضا. من مقاصد هذه السورة العظيمة التنويه بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، التنويه بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا فيها أدب مع الله ومع رسوله ومع عباده. الثالث الحث على التقوى، ووردت كلمة التقوى فيها 5 مرات. الرابع تكرر النداء لأهل الإيمان في هذه السورة، تكرر النداء لأهل الإيمان في هذه السورة، وقد ورد في 5 مواضع لأهل الإيمان، وموضع واحد بيا أيها الناس، عموم الناس المؤمن والكافر. ومن موضوعات هذه السورة أيضا الخامس أن الله تعالى ذكر لفظ الإيمان على تصرفه 12 مرة. ومن مقاصدها التأكيد على توحيد الألوهية بمجيء لفظ الله الدال على الألوهية، بمعنى أن نقول أنه ذكر اسم الله في هذه السورة 22 مرة، ذكر فيها اسم الله 22 مرة، ففيه تأكيد على معنى الألوهية والعبودية لله جل وعلا. ومن موضوعاتها تكرار النهي عن بعض الأمور التي لا يحبها الله، وورد النهي فيها 9 مرات. وهنا كتابان مهمان في معرفة موضوعات السورة ومقاصدها في سور القرآن: هذا كتاب للبقاعي يقع في 3 مجلدات، اسمه مصاعد النظر في مقاصد أو في الإشراف على مقاصد السور، مصاعد النظر في الإشراف على مقاصد السور، هذا لبرهان الدين البقاعي. وممن اهتم بموضوعات سور القرآن ومقاصدها الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير، فهو عندما يتكلم عن أي سورة يقدم لها بمقدمة عن موضوعاتها ومقاصد السورة. سبب نزول العنصر التالي، سبب نزول هذه الآية، نبدأ نقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين وللمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الحجرات وهي مدنية. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعظيم له واحترامه وإكرامه، فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله وبرسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، وأن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا يقولوا حتى يقول، ولا يأمروا حتى يأمر، فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا ما كان. ثم أمر الله تعالى بتقواه عموما، وهي كما قال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقوله: إن الله سميع، أي لجميع الأصوات في جميع الأوقات في خفي المواضع والجهات، عليم بالظواهر والبواطن والسوابق واللواحق والواجبات والمستحيلات والممكنات. وفي ذكر الاسمين الكريمين بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله والأمر بتقواه حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحسنة، وترهيب عن عدم الامتثال.
هنا لم يتكلم الشيخ على البسملة في هذه السورة، وإن كان قد تكلم عليها سابقا في أول الفاتحة، ولكن لا يمنع أننا نشير إلى بعض الكلام عليها في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء هنا في قوله بسم الله قيل للاستعانة، وقيل للمصاحبة، وقيل للإلصاق، هذه الباء. والباء هي حرف جر، والجار والمجرور هنا متعلق بمحذوف مقدر ومتأخر، والتقدير المتأخر إما عامل عام وإما عامل خاص. وإذا قلنا عامل عام بمعنى أنه يصح في كل مقام بأن يقول أبتدئ كذا بسم الله، وإما أن يكون عامل خاص كأن تقول أقرأ بسم الله، آكل بسم الله. وفائدة التأخير تأخير التقدير، كما يقول ابن القيم: إن هذا موطن ينبغي ألا يتقدم فيه غير اسم الله، لا يتقدم فيه ولا يذكر، وإنما هو متأخر. ومن فوائد هذا التأخير أن الفعل إذا حذف صح البدء بالبسملة، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم. قد يحتج محتج ويقول: طيب ظهر الفعل في قوله تعالى اقرأ باسم ربك، وفي قوله سبحانه وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، ظهر الفعل ولم يكن مقدرا هنا. هذا قالوا لأن المقام يقتضي ذلك، المقام يقتضي ذلك، ولأن هذا لا يتكرر كثيرا، لا يتكرر. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم صفتان مشتقان من الرحمة، الرحمن الرحيم صفتان مشتقتان من الرحمة، والرحمن صفة ثابتة لله جل وعلا تليق بجلاله وعظيم سلطانه، نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل. وفي ذلك رد على من أنكر صفة الرحمة لله. وكلمة الرحمن الرحيم، الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة على وزن فعلان، رحمة واسعة كما قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، وهو يدل على السعة، كلمة على وزن فعلان تدل على السعة، مثل عطشان غضبان. والرحيم كلمة الرحيم الموصل الرحمة إلى عباده، الموصل الرحمة إلى عباده. الرحيم على وزن فعيل، كلها صيغة مبالغة في هذا. والرحمة عامة وخاصة، الرحمة العامة لجميع الخلق، لجميع الخلق، والرحمة الخاصة هي لأهل الإيمان. وكلمة الرحمن، كلمة الرحمن صفة ذاتية لله جل وعلا، يعني كلمة الرحمن دالة على الصفة الذاتية لله. وكلمة الرحيم صفة دالة على الفعل، صفة فعلية دالة على أنه يرحم جميع عباده. وجاء تكرار هذا اللفظ أيضا مكرر مع الرحمن الرحيم فيها في الفاتحة، في البسملة، وفي أول الفاتحة الرحمن الرحيم، وجاء في وسط سورة البقرة أيضا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، تكرر كلمة الرحمن مع الرحيم للدلالة على أن الرحمة من الله تعالى عاجلة وآجلة وخاصة وعامة، على أن الرحمة من الله عاجلة وآجلة وخاصة وعامة، وهذه ذكرها ابن القيم رحمه الله. والسؤال هنا، هل البسملة هنا عندما تكلمنا عليها، هل البسملة هنا آية من الفاتحة أو من كل سورة ما عدا براءة، أو أنها آية مستقلة؟ هل هي آية مستقلة أم آية من سورة الفاتحة أم آية من جميع من كل سور القرآن ما عدا سورة براءة؟ فيه أقوال لأهل العلم، ولكن القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن البسملة آية مستقلة من القرآن الكريم وليست من السورة، وإنما نزلت للفصل بين السور، وإنما نزلت للفصل بين السور. هذا هو القول الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة، وليس هذا مجال بسط الكلام عليها. وهذا القول الذي اختاره الإمام أحمد وابن المبارك وداود وغيرهم، داود الظاهري، واختاره أيضا الطبري وابن خزيمة والجصاص وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية، بمعنى أنها ليست بآية من سورة الفاتحة ولا من سور القرآن، وإنما هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور. بسم الله، وكلمة الله، الله علم على المعبود بحق، لفظ الجلالة الله علم على المعبود بحق، ولا يطلق على غيره، ولم يتسمى به أحد. فكلمة الله اختلف فيه هل هو لفظ مرتجل أم مشتق. وإذا قلنا مرتجل أي أنه لم يشتق من غيره، بل أطلق ابتداء على الرب جل وعلا، فتكون الألف واللام فيه لازمة. والصحيح أيضا أنه مشتق، لفظ الجلالة الله الصحيح أنه مشتق. واختلفوا في اشتقاقه من أي شيء اشتق. نذكر لكم الراجح فقط، والأولى أنه مشتق من أله، أله الرجل يأله إلهة إذا تعبد وتنسك، إذا تعبد وتنسك، مشتق من أله الرجل يأله إلهة إذا تعبد وتنسك. قال الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقال رؤبة بن الحجاج: لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، أي من تعبدي، من تأله أي من تعبدي وطلبي لله بعملي. وأصله، أصل كلمة الله من الإله، الإله، الألف التي بين اللامين حذفت، فلما حذفت الألف التي بين اللامين أدغمت اللام الأولى في اللام الثانية فصارت الله، وإلا هي كلمة الإله، الإله، حذفت الهمزة التي بين اللامين وأدغمت اللام الأولى في الثانية فصارت الله. ومعنى كلمة الله أي المألوه المعبود، المألوه المعبود الذي تعبده الخلائق وتتأله له محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الشدائد، جل وتقدس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة لذاته، لأنه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد. هذا باختصار معنى كلمة الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كلمة الله هي اسم الله الأعظم. بعض العلماء ذهب إلى أنها اسم الله الأعظم، فالإنسان إذا جاء يدعو ربه: يا الله يا الله، ثم يدعوه بأسمائه الأخرى. وهذا الاسم العظيم هو الذي اشتقت منه جميع الأسماء لله. لذلك تقرأ في آخر سورة الحشر: هو الله هو الله الذي لا إله، هو الله الملك، هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فابتدأت بكلمة الله، وما بعد هذه الكلمة تابع لهذه الكلمة الأولى. فقالوا إن أسماء الله تعالى اشتقت من كلمة الله. ابتدأت هذه السورة الكريمة بالنداء، النداء لأهل الإيمان. وكما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. لأن النداء إما أن يأتي بعد النداء مباشرة أمر، والعمل به دليل على كمال الإيمان، وهذا كثير في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كلها أوامر. وإما أن يأتي بعده نهي كما في هذه السورة. النهي جاء في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا. وجاء بعدها أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، كلها نواهي. فالعمل بهذا النهي، بمقتضى هذا النهي، دليل على كمال الإيمان، ومخالفته دليل على ضعف الإيمان. وقد يأتي النداء ابتداء، مثل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا ابتداء، ولكن في أمر بالتثبت. السؤال هنا: ما فائدة النداء بوصف الإيمان سواء كان بعده أمر أو نهي؟ ثلاث فوائد فيه. الفائدة الأولى: تنبيه المخاطب والعناية به والاهتمام بما سيأتي بعده، هذا أولا. تنبيه المخاطب والعناية به والاهتمام بما سيأتي بعده. الثاني: فيه إغراء وحث لأهل الإيمان للعمل بما بعده وبما دل عليه، سواء كان أمرا أو نهيا. الثالث: أن مخالفة ما بعده مناف للإيمان، إما ضعفا أو كمالا. يا أيها الذين آمنوا، جاء بلفظ الإيمان هنا، الإيمان له معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. المعنى اللغوي هو التصديق، لكن كيف تفرق بين الآيات التي فيها المعنى الشرعي والمعنى اللغوي؟ فإذا عدي الإيمان باللام فهو بمعنى الإيمان اللغوي. قال الله تعالى عن يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، عدي باللام، فمعناه الإيمان اللغوي وهو التصديق. وفي قوله تعالى أيضا: فآمن له لوط، فآمن له لوط، عدي بالله. وإذا عدي بالباء فهو بمعنى الإيمان الشرعي. إذا عدي بالباء قال تعالى: آمن الرسول بما، آمن الرسول بما أنزل إليه. وقال الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله، عدي بالباء. إذن الإيمان في معناها اللغوي هو التصديق إذا عدي بالله، وإذا عدي بالباء فهو بمعنى الإيمان الشرعي. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان، هذا معنى الإيمان. الإيمان هذا معناه الشرعي في هذا. وتكررت كلمة يا أيها، يا أيها في هذه السورة 6 مرات، فلا بد من إعراب كلمة يا أيها لأنها تكررت. فيا هنا يا حرف نداء مبني على السكون، يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وأي كلمة أي منادى نكرة مقصودة، منادى نكرة مقصودة، مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل النداء المحذوف. وكلمة ها تنبيه، حرف تنبيه، ها يا أيها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، الهاء هنا. يا أيها الذين، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع صفة لأي، صفة لأي. آمنوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، هذا إعرابها عند تكررها. أيضا ابتدأ الله جل وعلا بالنهي لمن حضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن جاء بعدهم، ولمن سيأتي بعد الموجودين حاليا ممن لم يخلقوا، فهو عام. يا أيها الذين آمنوا، إذن هذا هو الأدب الأول للمؤمنين فيما يعاملون به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقومون بحقه وتوقيره واحترامه والإعظام له جل وعلا. يقول ابن عباس في هذه الآية: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. إذن وهو نهي عن أن يتكلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غير كلامه، وبأمر غير أمره، وبحكم غير حكمه صلى الله عليه وسلم. ويقول مجاهد: لا تقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله على لسان رسوله، لا تقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله على لسان رسوله. ومعنى لا تقدموا، لا تقدموا لا تتسرعوا في شيء من الأشياء بين يديه عليه الصلاة والسلام، بل كونوا متبعين له مقتدين به في كل ما يقول لكم. وهذا فيه إشارة أيضا إلى وجوب احترام النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره. وجاء لفظ الله هنا للتعظيم في السياق، جاء يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله، مرققة بين يدي الله، فكلمة الله جاءت في السياق لتعظيم حق الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا فيها قراءتان، لا تقدموا هي قراءة الجمهور بضم الدال بضم التاء وفتح القاف وكسر الدال، وقرأ يعقوب من العشرة لا تقدموا، لا تقدموا بمعنى لا تتقدموا، أدغمت التاء في التاء فصارت لا تقدموا، ولا الأصل لا تتقدموا، فعل متعد حذف مفعوله لقصد التعميم، والمفعول هنا محذوف وهو يحذف في القرآن كثيرا هنا لقصد التعميم. لا تقدموا أي شيء على أمر الله وعمل رسوله، ما خصص شيء هنا، وإنما حذف المفعول لقصد التعميم. والمعنى لا تقدموا، لا تقطعوا على القراءتين، لا تقطعوا أمرا دون الله ورسوله ولا تتعجلوا به، هذا على المعنى على القراءتين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، كلمة الرسول جاءت في هذه السورة، وجاءت أيضا كلمة النبي، فلا بد من تعريف كلمة الرسول وتعريف كلمة النبي في موضعها، والفرق بين الرسول والنبي إذا جاء في موضعه. كلمة الرسول من الإرسال، مأخوذة من الإرسال والتوجيه، وهو الانبعاث على تؤدة. قال الله تعالى عن بلقيس وإني مرسلة إليهم بهدية، والرسول يكون من البشر ومن الملائكة. قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالرسول يكون من البشر ومن الملائكة. والرسول سمي رسولا لأنه وجه من قبل الله، والرسول سمي رسولا لأنه وجه من قبل الله. قال الله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، ثم أرسلنا رسلنا تترى. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، هذا تعميم بعد تخصيص، هذا تعميم بعد تخصيص، لأن كلمة واتقوا الله أعم، وقوله لا تقدموا أخص، تعميم بعد تخصيص. ولأن التقدم بين يدي الله ورسوله مخالف للتقوى التي أمر الله تعالى بها، ولأن التقدم بين يدي الله ورسوله مخالف للتقوى التي أمر الله تعالى بها. إذن ما معنى التقوى في اللغة وفي التفسير؟ بمعنى أن الكلمات القرآنية تحتاج إلى أمرين لا بد أن تركز فيها، إلى معنى لغوي ومعنى تفسيري. فإذا قيل لك بين معنى كلمة التقوى لغة وتفسيرا، إذا بينتها لغة فليس هذا تفسير، وإذا بينتها معنى هذا هو التفسير. ولهذا يقول ابن القيم في المقدمة وبيان ألفاظه ومعانيه، وبيان ألفاظه ومعانيه، الألفاظ الكلمات والمعاني هي التفسير. فما معنى كلمة التقوى في اللغة؟ الأصل فيها ما معناها؟ الأصل في كلمة التقوى وقوى، واو قاف واو ألف مقصورة، وقوى أصلها وقوى على وزن فعلى، على وزن فعلى، فقلبت الواو الأولى تاء فصارت تقوى، قلبت الواو الأولى تاء فصارت تقوى. من وقيته أقيه أي منعته، ويقال رجل تقي أي خائف، وهذه أشار إليها القرطبي في أول موضع من القرآن هدى للمتقين، أشار إليها هناك. ومعناها في الشرع كما ذكر الشيخ في التفسير، ومعناها كما ذكر الشيخ في التفسير في قول طلق بن حبيب أن تفعل ما أمرك الله تعالى به على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه تخشى عقاب، على نور من الله تخشى عقاب الله. أن تفعل ما أمرك الله تعالى به على نور من الله ترجو به، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. هذا هو معناها في الشرع وفي السياق أيضا. وبعض الألفاظ في القرآن الكريم لها إطلاقات عند أهل التفسير، أنا سأحيلكم إلى كتابين ترجعون إليهما للفائدة في إطلاقات المفسرين على القرآن. كلمة التقوى الآن معنا لها إطلاقات عند المفسرين في القرآن الكريم، فيقولون إنها تطلق على كلمة التوحيد، ويستدلون بقوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أي يوحدوا الله، وتطلق على الإخلاص، على الإخلاص، واستدلوا بقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أي من إخلاص القلوب، وتطلق على العبادة كقوله تعالى أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وتطلق على ترك المعصية، وتطلق على الخشية، ولها استدلالات في القرآن. والذي يفيدك في هذا هو كتاب نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي في كتابه، عبد الرحمن بن الجوزي في كتابه نزهة الأعين النواظر في الوجوه والنواظر، وكتاب أيضا للدامغاني الوجوه والنظائر للدامغاني، يفيدكم في هذا الباب. والنهي هنا عام في كل شيء، ومن أهم ذلك البدع بجميع أنواعها، البدع بجميع أنواعها، فهي فيها تقدم بين يدي الله ورسوله، البدع تعد تقدما بين يدي الله ورسوله، بل هي أشد التقدم، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، نهى عن اتباع السبل وهي البدع، قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وآيات أخرى، وقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي قوله عليه الصلاة والسلام إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لأن المبتدع يستدرك على الله جل وعلا وعلى رسوله، وكأنه فات على الله وعلى رسوله شيء فهو يستدرك ويدعي أن ذلك من الشرع، وكأنه يقول إن الشريعة لم تكتمل وأن الشريعة لم تتم، وهذا كله قول على الله بلا علم. والبدع سواء كانت بدعا في الاعتقاد أو في العبادات أو في الأقوال أو في الأعمال والأفعال، هذه كلها البدع بأنواعها الأربعة. ثم ختم الله تعالى هذه الآية بقوله إن الله سميع عليم، وقد تكلم عليها الشيخ بما فيه الكفاية. وفي هذه الجملة إن الله سميع عليم حث لأهل الإيمان ألا يقعوا في شيء فيه تقدم بين يدي الله ورسوله، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، ولأنه سبحانه سميع لأقوالهم عالم بنياتهم، يعني سميع للأقوال الظاهرة وعليم بما في بواطنهم. والسمع هنا في قوله تعالى أو سيأتي في الفوائد إن الله سميع عليم، السمع على نوعين: سمع إدراك، أي أن الله يسمع كل جميع الأصوات ظاهرها وخفيها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا سمع إدراك. تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. فسمعه جل وعلا محيط بكل شيء، شامل لكل شيء. والثاني هو سمع إجابة، الثاني هو سمع إجابة، ومعناه أن الله تعالى يستجيب لمن دعاه، هذا هو سمع الإجابة، أن الله تعالى يستجيب دعاء من دعاه، كما أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: إن ربي لسميع الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء، إيش معناه؟ أي مجيب الدعاء، أي مجيب الدعاء. وقوله عليم، سميع عليم، أي ذو علم واسع، ذو علم واسع، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، وأحصى كل شيء عددا، لا تخفى عليه خافية. والآيات في هذا الباب التي تدل على سعة علم الله عديدة، لعلي أذكر بعضها. في قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا، إن الله بكل شيء عليم. بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم. وقال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول جل ذكره: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. إذا كان الله جل وعز سميع عليم، فينبغي أن يظهر أثر هذين الاسمين عليك أيها المسلم في حياتك. ما الذي منع يوسف عليه السلام من الوقوع في ما طلبته امرأة العزيز؟ قال تعالى: فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. السميع العليم جاء بنفسه. قال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فالله تعالى لا يخفى عليه شيء. إذن ما الفوائد التي نستنبطها من هذه الآية الكريمة. أولها وجوب اتباع الشرع المطهر في كل ما ورد وصدر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن عدم الاتباع فيه معصية. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ثم قال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثانيا: وجوب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: واتبعوه لعلكم تهتدون، وجوب. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أكدها بالمصدر. وفيه أيضا مجانبة من الفوائد، مجانبة البدع والأهواء وتركها، لأن الله تعالى نهى عن ذلك. قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. من الفوائد أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم رأيه أو اجتهاده على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أن من قدم عقله فكرة، من قدم عقله أو عقل غيره باتباعه له، أو قدم عقل غيره على قول الرسول، فهو عاص معرض نفسه للهلاك. ولهذا أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى تقديم العقل على أمر الله وأمر رسوله بكلام طويل عند تفسيره لهذه الآية. من الفوائد أن الله تعالى نهى عن رفع الصوت، فكيف بمن يرفع عقله أو عقل غيره فوق كلام الله وكلام الرسول؟ إذا كان النهي عن رفع الصوت فكيف بالنهي عن رفع، فالنهي عن رفع العقل وعقل الغير أعظم وأشد من ذلك. ومن جاء به فقد عرض نفسه للهلاك، فمن عارض أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه مخالف. وهذه الآية كما تقدم لها سبب نزول، قيل إنها نزلت في يوم الشك، في صوم يوم الشك في رمضان، لا تتقدم رمضان بيوم أو بيومين، هذا قول. وقيل إنها نزلت في سبب التضحية قبل صلاة العيد، في التضحية قبل صلاة العيد. وقيل إنها نزلت في جماعة أكثر من السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأقوال لم تثبت بدليل صحيح. والأصل أنها إرشاد عام لجميع المسلمين، والصواب والصحيح أنها إرشاد عام لجميع المسلمين في ذلك.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. وهذا أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابه، أي لا يرفع المخاطب له صوته معه فوق صوته، ولا يجهر له بالقول، بل يغض الصوت ويخاطبه بأدب ولين وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام. ولا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كأحدهم، بل يميزوه في خطابهم كما تميز عن غيره في وجوب حقه على الأمة ووجوب الإيمان به والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به. فإن في عدم القيام بذلك محذورا، وخشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعر، كما أن الأدب معه من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال. ثم مدح من غض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله امتحن قلوبهم للتقوى، أي ابتلاها واختبرها، فظهرت نتيجة ذلك بأن صلحت قلوبهم للتقوى. ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم المتضمنة لزوال الشر والمكروه والأجر العظيم الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى. وفي الأجر العظيم وجود المحبوب، وفي هذا دليل على أن الله يمتحن القلوب بالأمر والنهي والمحن، فمن لازم أمر الله واتبع رضاه وسارع إلى ذلك وقدمه على هواه تمحض وتمحص للتقوى وصار قلبه صالحا لها، ومن لم يكن كذلك علم أنه لا يصلح للتقوى.
هذا هو الأدب الثاني لأهل الإيمان، لمن حضر ولمن جاء بعدهم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وجاء هنا بلفظ النبي: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. نعرف كلمة النبي هنا: كلمة النبي مشتق من النبأ ومعناه الخبر، قال تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وسمي النبي نبيا لأنه مخبر عن الله تعالى، قال سبحانه: قالت من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قال تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. وقيل إنه مشتق من النبوءة، وهي ما ارتفع من الأرض، والنبي هو الذي ينبئ بما أوحاه الله إليه. النبي هو الذي ينبئ بما أوحاه الله إليه. ما المناسبة هنا بين لفظ النبي في المعنى والمعنى اللغوي، بين معنى النبي والمعنى اللغوي؟ أن النبي ذو رفعة ومكانة، أن النبي ذو رفعة ومكانة وقدر في الدنيا والآخرة. وبالوحي من الله جل وعلا صار هذا النبي مرتفعا، وبالوحي من الله جل وعلا صار هذا النبي مرتفعا على غيره من أهل الأرض بما أوحاه الله تعالى إليه. هذا معنى النبي. وأما الفرق بين النبي والرسول ففي كلام لأهل العلم طويل، لكن نقول إن النبي والرسول يشتركان جميعا فيما أوحاه الله إليهما. النبي والرسول يشتركان فيما أوحاه الله إليهما. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، إلى آخر الآية. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه. فأخبر جل وعلا أنه يوحي إلى النبي وإلى الرسول. وبعضهم قال: النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وإن كان هذا القول فيه نظر، لكن قوله ولم يؤمر بتبليغه هنا ليس فيه كتمان، إنما المقصود لم يؤمر بتبليغه التبليغ العام، التبليغ العام، يبلغ نفسه ويبلغ القوم الذي أرسل إليهم. لبعض الأنبياء، بعض الرسل يرسلون إلى أقوامهم خاصة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو بعث إلى الناس كافة، أرسل إلى الناس كافة في هذا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أعاد النداء مرة ثانية وسيعيده ثالثة ورابعة وخامسة، إذا ما فائدة النداء إعادة النداء هنا؟ فائدة إعادة النداء أولا زيادة في الشفقة على المستمع وعلى المسترشد، فيه شفقة كما في وصايا لقمان كررها يا بني يا بني يا بني، فيه شفقة على المستمع على المخاطب وعلى المستمع وعلى المسترشد. ثانيا لأن النداء فيه تنبيه المنادى ليقبل على استماع الكلام ويصغي له، إذا تكرر عليه فإنه يصغي. الثالث حتى لا يتوهم متوهم أن المخاطب ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا غير المخاطب الأول، بل هو المخاطب. الثالث أن والرابع أن الخطاب الثاني مقصود والثالث مقصود والرابع مقصود والخامس مقصود، وليس هو تأكيدا للأول، يعني كل نداء مقصود بذاته، كل نداء مقصود بذاته في هذا. لم يشر الشيخ إلى سبب النزول لأن التفسير الذي ذكره تفسيرا إجماليا، وسبب نزول هذه الآية الكريمة صح الخبر أنها نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في قصة وفد بني تميم. قال أبو بكر يا رسول الله لو أمرت الأقرع بن حابس، لما قدموا لو أمرت الأقرع بن حابس، وقال عمر رضي الله عنه بل أمر القعقاع بن معبد، بل أمر القعقاع بن معبد. فهذا قال أبو بكر قال قولا وعمر قال قولا. قال أبو بكر لعمر يا عمر ما أردت إلا خلافي. قال عمر ما أردت خلافك يا أبا بكر. فارتفعت أصواتهم في ذلك فأنزل الله هذه الآية. هذا هو القول الصحيح. وقيل أيضا إنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس، في ثابت بن قيس، لأنه رضي الله عنه كان جهوري الصوت، صوته مرتفع، فخشي أن يتأذى بصوته النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من مجلسه وجلس في بيته يعاتب نفسه في ذلك، وقال أنا صرت من أهل النار لأنني رفعت صوتي على النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل عنه عليه الصلاة والسلام فقالوا إنه كذا وكذا، قال أخبروه إنه من أهل الجنة، أخبروه أنه من أهل الجنة، لأنه يقول حبط عملي، حبط عملي وصرت من أهل النار. فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليسليه وقال إنك من أهل الجنة. وقال عنه عليه الصلاة والسلام أما أن ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال بلى، فقتل شهيدا في وقعة اليمامة رضي الله عنه، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نشهد له بالجنة كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. فكان جهيرا بصوته ثابت بن قيس. والصحيح أنها نزلت في أبي بكر وفي عمر رضي الله عنهما. ولا تجهروا له بالقول، الجهر بالقول هو إعلاء الصوت ورفعه به، هو إعلاء الصوت ورفعه به. وقوله سبحانه كجهر بعضكم، الكاف هنا في محل نصب صفة لمصدر محذوف، الكاف هنا في محل نصب صفة لمصدر محذوف، والمعنى لا تجهروا له جهرا مثل جهركم، لا تجهروا له جهرا مثل جهركم.
والمعنى على ذلك لا تخاطبوا الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه ولا بكنيته، بل خاطبوه بالنبوة والرسالة، لأن الله تعالى يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذن دلت الآية هنا على احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره. قال الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال سبحانه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن لا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه، وإنما يخاطب بما دل عليه التعظيم والتوقير والإجلال، أي بالنبوة أو بالرسالة، مع أن الله تعالى ينادي الأنبياء بأسمائهم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينادى باسمه، إنما ينادى بصفته العبودية أو صفة الرسالة. وأما الأنبياء فقد ناداهم الله تعالى بأسمائهم، قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، قال تعالى: يا زكريا، يا موسى، قال عن إبراهيم: وناديناه أي يا إبراهيم، وقال: يا يحيى. أما النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهم فينادى بصفة الرسالة وبصفة النبوة. قال تعالى: أن تحبط أعمالكم، يعني من فعل ذلك فكان سببا في حبوط عمله. ومعنى أن تحبط أعمالكم أي كراهة أن تحبط أعمالكم، أو لئلا أن تحبط أعمالكم. حبوط العمل معناه فساده ونقصانه، فساده ونقصانه وإبطال ثوابه. هذا هو معنى حبوط العمل. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. حبط أي فسد عمله وبطل ثوابه. إذن أصل هذه الكلمة في لسان العرب أصلها من حبطت الإبل إذا أكلت العشب أكلا كثيرا فانتفخ بذلك بطنها فهلكت، حبطت، هذا معناه في اللغة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: وإن مما ينبت الربيع لما يقتل حبط. هذا في الصحيح، ينبت الربيع إذا جاءت الدابة تأكل من الربيع وأكلت أكلا كثيرا حبطت في بطنها، أي هلكت وماتت في هذا. وحبوطه في المعنى التفسيري هو فساده ونقصانه وإبطال ثوابه. إذن نحن الآن بينا معنى لغوي ومعنى تفسيري، والمعنى على ذلك أن النهي وقع على من رفع صوته عنده، فهذا موجب لغضب الله، فربما حبط عمله وهو لا يشعر لا يدري. دلت هذه الآية على فوائد، من فوائدها فيها بيان تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يجهر بالقول كجهره لسائر الناس بحضرته عليه الصلاة والسلام. وفي الآية أيضا دليل على أن كل من استهان بأمر الرسول فإن عمله يحبط، لأن الاستهزاء بالرسول ردة، والاستهانة بمقامه ردة، كما قال الله تعالى عن المنافقين الذين كانوا يستهزئون بالرسول وبالصحابة عندما نزل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله قسم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حكم عليهم بالكفر لأنهم كانوا يستهزئون، وجاء بالقسم هنا لأنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا، يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء ولا أكذب لسانا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. ومن الفوائد أيضا دلت الآية على أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقا، وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة لأنهم اعتادوه فيما بينهم، وإلا كان الأذان يرفع في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عالي، والإقامة إنما نهوا عن جهر بلفظ مخصوص في وقت بصفة مخصوصة. ومن الفوائد أيضا أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كحرمته في أيام حياته، فلا يصح أيضا رفع الصوت عند قبره عليه الصلاة والسلام، بل يسلم عليه بأدب واحترام وبدون رفع صوت، السلام الذي شرعه الله تعالى. ومن الفوائد أنه ينبغي للمسلم أن يميز بين حقوق الله تعالى وحقوق سائر الناس ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس قد يغالي في مقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذه المسألة توسع فيها الشنقيطي بكلام طويل جدا عند هذه الآية، وعليكم أن ترجعوا إليها في أضواء البيان. هذا هو ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. ثم قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، هذا ثناء ومدح من الله تعالى على الذين يغضون أصواتهم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو أصل الغض؟ الغض أصله الكف في لين، أصل الغض الكف في لين، ومنه أيضا غض البصر وهو كفه عن النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأنه لما نهى عن رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم في الآية التي قبلها أثنى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، ومدحهم الله تعالى بقوله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أخلصها، وهذا تعظيما لشأنهم ورفعة لمقامهم وعلوا لمنزلتهم، وهم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يستجيبون لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إذا علموه. وقوله أولئك هذا اسم إشارة الدال على البعد، على بعد المنزلة والعلو والرفعة لهم، دال على بعد المنزلة والرفعة والعلو لهم. ومعنى امتحن أولئك الذين امتحن الله أي أخلصها للتقوى، فكانت قلوبهم مملوءة بالتقوى عاملة بالتقوى، وكان من ثمرة هذه التقوى أنهم تأدبوا بأدب الله تعالى مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما تأدبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم تفضل الله عليهم بهذا الوعد العظيم فقال لهم مغفرة وأجر عظيم. مغفرة نكرة، أجر نكرة، عظيم وصف لا يقدر قدره، أجر ثواب مغفرة لذنوبهم وثواب على استجابتهم لأمر الله تعالى. نقول مغفرة لذنوبهم وأجر عظيم على أعمالهم الصالحة. وفي هذا إشارة وتنبيه إلى أن الصلاح هو صلاح القلب، الصلاح هو أصلا في صلاح القلب، لأن الله تعالى قال امتحن الله قلوبهم، فإذا صلح القلب صلح الجسد كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فصلاح القلب هو الأصل في هذا، فاللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا. وهذا الوعد والثناء الذي يدخل فيه دخولا أوليا هو أبو بكر وعمر، هذا الوعد والثناء من الله الذي يدخل فيه دخولا أوليا هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وبقية الصحابة، لأنهما كانا لا يكلمان، أبو بكر وعمر كانا لا يكلمان الرسول إلا كأخي السرار، كأخي السرار يعني السر، خشية أن يحبط عملهم ورغبة في حصول الثواب والمغفرة من الله لهم. وهذا هو أدب الصحابة رضي الله عنهم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. نزلت هذه الآيات الكريمة في أناس من الأعراب الذين وصفهم الله تعالى بالجفاء، وأنهم أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. قدموا وافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه في بيته وحجرات نسائه، فلم يصبروا ويتأدبوا حتى يخرج، بل نادوا: يا محمد يا محمد أيخرج إلينا. فذمهم الله بعدم العقل، حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه، كما أن من العقل وعلامته استعمال الأدب، فأدب العبد عنوان عقله، وأن الله مريد به الخير. ولهذا قال: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم، أي غفور لما صدر عن عباده من الذنوب والإخلال بالآداب، رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات والمثلات.
هذه الآية الكريمة أيضا استئناف آخر، وسبب نزولها كما ذكر الشيخ هنا أنه يشير إلى قوم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونادوه من وراء الحجرات، حجرات نسائه، والذي ناداه هو الأقرع بن حابس لما قدم مع وفد من قبيلته، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا أصواتهم، وكما ذكر قالوا: يا محمد، قال: يا محمد اخرج علينا، فإن مدحنا زين وذمنا شين. قال: ذاك هو الله. فتعجلوا في مناداة النبي صلى الله عليه وسلم، ولخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأدبهم بقوله: ذاك هو الله، حتى إنه قام خطيبهم وخطب. في بعض الروايات أن خطيبهم قام وخطب
خطبة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عليه الصلاة والسلام ثابت بن قيس فخطب، وفاق خطبة ذلك الذي خطب من الوفد، خطب خطبة بليغة أمره عليه الصلاة والسلام. وأيضا قام شاعرهم، شاعر هذا الوفد، وقال شعرا فأنشد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مفتخرا بقومه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حسان ابن ثابت فأنشد، ففخر بالله وفخر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاق شعره شعر ذلك الذي أنشد. والقصة معروفة في كتب التفسير. ينادونك من وراء الحجرات، فقال أكثرهم لا يعقلون، يعني أن النداء الصادر من هؤلاء الذين قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا النداء مقرونا منهم بحسن الأدب، لم يكن هذا النداء مقرونا منهم بحسن الأدب. ويفهم منه أيضا أن بعضهم كان يعقل، وأنه لم يحصل منه رفع الصوت بدلالة قوله تعالى أكثرهم لا يعقلون، بل بعضهم متأدب بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدهم. ثم أخبرهم الله تعالى عن الأدب الذي كان ينبغي منهم، وهو الصبر والتحمل والتؤدة والبقاء حتى يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لأن الصبر هو سيد الأخلاق، فمن صبر ظفر. الصبر شأنه عظيم، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بالصبر في مواطن كثيرة في القرآن الكريم. قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فهؤلاء عليهم أن يصبروا احتراما وتوقيرا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يكون منهم هذا النداء حتى مع سائر الناس، فكيف بمقام النبوة؟ لو إنسان طرق باب أحد ويضرب الباب أخرج إلينا أخرج أخرج، لا، ما دام الباب مغلق لا تدخل، لا تتكلم، لا تدخلوا بيوتا حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو خير هو أزكى لكم، فكيف بمقام النبوة؟ فهو أعظم وأشد. ولو أنهم صبروا، صبر هذا الوفد حتى تخرج إليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، تخرج إليهم من بيتك وتكلمهم وتنظر في حاجتهم وما يريدون، لكان ذلك خيرا لهم وأفضل حالا لهم من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كانت لهم حاجة يبدون حاجتهم، فسيقضي لهم حاجتهم عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقضي حاجة كل محتاج، كان يقضي حاجة كل محتاج يأتيه ويطلب منه. ولكن مع كل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى واسع الرحمة والمغفرة قد غفر لهم في آخر الآية والله غفور رحيم. فمن كرم الله جل وعلا أن عفا عنهم وغفر لهم، وهذا يدلك على حلم الله تعالى عليهم، حيث لم يؤاخذهم وإنما غفر لهم ورحمهم. وهذا يدلنا أيضا على
قبول توبة التائب إذا تاب من ذنبه، فهؤلاء تابوا من ذنبهم فغفر الله تعالى لهم، فمن تاب من ذنبه قبل الله تعالى توبته حتى ولو كان كافرا ولو كان مشركا. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال تعالى في سياق الكلام على شرك أهل الكتاب: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. حتى من أعظم الذنوب وهو الشرك بالله، إذا تاب الإنسان منه توبة صادقة تاب الله تعالى عليه فيها. قال الشيخ هنا: فأدب العبد عنوان عقله. الأدب مطلوب من كل الناس فيما بينهما مع بعضهم، ولا سيما في مقام النبوة عند الجلوس معه عليه الصلاة والسلام في حال وجوده حيا مع الصحابة، وفي حال سماع كلامه واتباع أمره عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يدل على رشد وكمال عقل الإنسان في هذا. ثم أيضا الأدب مع الوالدين، الأدب مع الوالدين حتى ولو بدر منهما ما بدر، فالإنسان يكون مؤدبا مع والديه. والأدب أيضا مع العلماء، مع المشايخ يكون مؤدبا، والأدب مع كبير السن أيضا، ومع من آتاه الله تعالى الحكمة. ولهذا قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة، إن من إجلال الحديث إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة. فالأدب دليل على عقل الإنسان، وبعض الناس يظن أن الأدب من الإنسان مع غيره أنه ضعف، بل هو تمام العقل والرشد، فالإنسان يكون متأدبا كما قال الشيخ هنا: فأدب العبد عنوان عقله، وأن الله مريد به الخير. فمن كان متأدبا في كل أحواله مع ربه ومع رسوله ومع سائر الناس، فإن الله جل وعلا يحبه ويثني عليه بذلك. نعم. نتوقف. طيب، وبهذا نتوقف عند هذه الآية إلى الدرس القادم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا أيضا من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها، وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره ولا يأخذوه مجردا، فإن في ذلك خطرا كبيرا ووقوعا في الإثم، فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدل حكم بموجب ذلك ومقتضاه، فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يكون سببا للندامة، بل الواجب عند خبر الفاسق التثبت والتبين، فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه عمل به وصدق، وإن دلت على كذبه كذب ولم يعمل به، ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول وخبر الكاذب مردود، وخبر الفاسق متوقف فيه كما ذكرنا. ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير من الخوارج المعروفين بالصدق ولو كانوا فساقا.
نعم. هذه الآية الكريمة ذكرها المفسرون، كثير من المفسرين، أن لها سبب، والسبب في ذلك قالوا إنها نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صدقات بني المصطلق، فذهب إليهم فلما رأوه خرجوا إليه فظن أنهم سوف يعتدون عليه، لأنه كان بينهم وبينه إحن سابقا، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم منعوا الزكاة، فظن أنهم أرادوا أن يعتدوا عليه. ولما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بخبرهم، فتبين بذلك أنهم لم يخرجوا ليقتلوه أو يعتدوا عليه بذلك. هذا كلام أهل التفسير على هذه الآية الكريمة من حيث سبب نزولها. ولنا في هذه الآية لنا فيها وقفة عند سبب النزول، الكلام على عدالة الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة كلهم عدول، وقد نص على ذلك العلماء بالإجماع. وهذه الآية وإن كانت نزلت في الوليد ابن عقبة وحكي ذلك الإجماع بين المفسرين، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا السبب لا يتعارض مع عدالة الصحابة رضي الله عنهم. لأن الله تعالى صدر هذه الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا، فلما صدرها بالإيمان تبين بذلك أن الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط ظن ولم يكذب في ذلك، ظن، هذا هو ظن، ظن منه، ولم ينسب إليه أيضا في ذلك الفسق، الله تعالى لم ينسب إليه الفسق، لأن هذه الآية نزلت نزولا عاما لبيان التثبت وترك الاعتماد على خبر الفاسق، وإطلاق لفظ الفاسق على الوليد بعيد جدا ولا يصح ولا يقبل، لأن الصحابة بإجماع عدول، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، وهم الذي أثنى الله تعالى عليهم في كتابه وأخبر أنه رضي عنهم، فلا يصح نسبة الفسق إلى الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وإنما هو ظن وتوهم وظن فأخطأ. والصحابة ليسوا معصومين من الخطأ، يخطئون ويذنبون ويتوبون، ولكن وهو لم يكذب في هذا، وإنما توهم وأخطأ، والمخطئ لا يسمى فاسقا، المخطئ لا يسمى فاسقا. كيف يكون فاسقا والفسق في كتاب الله تعالى مذموم في آيات عديدة؟ وإنما انظر إلى أول هذه السورة الآية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وقد تكلم العلماء في هذه الآية بما هو مختصر ذكرته لكم في هذا. إذن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فهو من أهل الإيمان وليس من أهل الفسق، أخطأ وظن ولم يكذب في ذلك. إذن تكون هذه الآية نزلت نزولا عاما لبيان التثبت وترك الاعتماد على خبر الفاسق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. قال: إن جاءكم فاسق بنبأ. النبأ يختلف عن الخبر، النبأ هو أهم من الخبر وفائدته أعظم من الخبر، والخبر ما يخبر به الشخص بما يعلمه وبما لا يعلمه، وبعض العلماء لم يفرق. قال ابن القيم: النبأ هو الخبر الغائب عن المخبر إذا كان له شأن. وفي الآيات في القرآن الكريم كلام عن النبأ: قل هو نبأ عظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وغيرها من الآيات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة، الجهل هو فوق الخطأ، الجهل هو فوق الخطأ، لأن المجتهد إذا أخطأ لا يسمى جاهلا. المجتهد قد يصيب وقد يخطئ لكن لا يسمى جاهلا. والمراد بهذا: أمرناكم أن تتثبتوا كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة. وسيأتي الكلام على قوم في موضعه، لأن الإنسان إذا تسرع ولم يتثبت في أي خبر فقد يعتدي على غيره ويؤذي غيره. والفسق هنا هو الخروج، أصل الفسق هو الخروج، والمعنى الشرعي هو الخروج من الطاعة إلى المعصية. وكذلك ينبغي التثبت في جميع الأخبار التي يخبر بها الإنسان، ومن ذلك الحذر من الإشاعات التي يسمعها الإنسان من كثير من الناس، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الإشاعات والأخبار الكاذبة بسبب توسع الناس في وسائل الاتصال الحديثة. والإشاعات خطرها عظيم. الله تعالى قال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فالإنسان إذا سمع خبرا ما أن يتثبت فيه، وأيضا هو إذا أراد أن ينشر خبرا فلا ينشره إلا وقد تثبت من صحته وسلامته، ثم إنه لن يكلف شرعا أن ينقل هذا الخبر إلا إذا كان فيه مصلحة كآية أو حديث أو قول عالم صحيح. أما أخبار عامة فليس مكلفا بأن ينشرها هو، وهذا يعرض الإنسان إلى الخطأ والظلم والاعتداء على الآخرين، ويعرضه أيضا لكسب الإثم والعقاب من الله. الله تعالى قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن الشيطان هو الذي يدعو إلى الإشاعات، بدلالة الآية هنا يدعو إلى نشر الإشاعات والأكاذيب والاعتداء واتهام الأبرياء بما ليس فيهم. كل هذا محرم ولا يجوز، هذا يؤخذ من هذه الآية. ومن تكلم عن الإشاعات والأخبار الكاذبة فإنه يستدل بمثل هذه الآية: أن تصيبوا قوما بجهالة فتثبتوا، فيها قراءتان قد تقدمت في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، قرأت فتثبتوا، قرأها الأخوان وهم حمزة والكسائي، فتثبتوا من التثبت، فتبينوا من التبين، أن تصيبوا قوما بجهالة. قال أن تصيبوا قوما بجهالة. الإصابة هنا تستعمل في الحسنة وفي السيئة، كما في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. معنى فتصبحوا أي فتصيروا نادمين على ما فعلتم من الفعل. وكم من إنسان يخبر بخبر أو ينشر خبرا ثم يندم على ما فعل لعدم تثبته في ذلك. والمعنى فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أي آخذين في الندم متلبسين به، كما قال تعالى: فأصبحتم بنعمته، أي أخذتم في الأخوة وأنتم فيها في زيادة ومستمرون. كذلك في الندم، الإنسان إذا ندم يبقى في هم وغم وإثم وحزن عميق بسبب فعله الذي فعله وتسرع فيه، فإنه يندم، وقد يستمر معه هذا الندم ويزداد عليه هذا الندم ويسبب له حسرة وهم مستمر معه، لأن الشيطان يؤزه على هذا الفعل، يؤزه عليه، الشياطين يؤزون، يدفعون، يعني دفع. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تدفعهم دفعا وتشجعهم على هذا الفعل ويستمرون فيه، ولكنه يندم بعد ذلك في هذا الفعل. الشيخ هنا ذكر كلمة فيها دلالة في خبر الفاسق، قال: ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير من الخوارج المعروفين بالصدق ولو كانوا في الساق. بمعنى الآن قسم الناس إلى ثلاثة: الخبر إما أن يأتي من صادق أو من فاسق أو من كاذب، فالصادق لا شك في قبول خبره، وأما الفاسق فإنه يتثبت في خبره وفي شهادته أيضا يتثبت فيها، وأما الكاذب فإنه لا يقبل خبره البتة. قال: بل الواجب عند خبر الفاسق التثبت والتبين، فإن دلت القرائن على صدقه عمل به وصدق، وإن دلت على كذبه كذب ولم يعمل به. يعني الفاسق شهادته قد تقبل وقد لا تقبل، مثل ما قال الله تعالى في سورة النور: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، في الحدود، لأن هنا قامت قرينة في عدم قبول شهادته، وقد تقوم قرينة في عدم قبول خبره. وإذا قامت قرينة في قبول شهادته وقبول خبره قبل في هذه الحال، هذا هو الصحيح. أما رد قول خبر الفاسق فلا يصح، ولا ترد شهادته هكذا، إنما يتأكد بدلالة القرائن. قال: وخبر الفاسق متوقف فيه كما ذكرنا. ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير من الخوارج المعروفين بالصدق ولو كانوا فساقا. البخاري خرج لبعض الرواة من الخوارج، مثل يحيى بن كثير المخزومي وداود بن حسين وعمران بن حطان وزيد بن ثور، وهم من الخوارج، وأخرج عنهم البخاري في الصحيح. لأنهم فساق، لكن قبلت رواياتهم لصدقهم في هذا. هذا دليل على أن الفاسق إذا تؤكد من خبره وصحته قبل، وإذا قامت قرينة تدل على عدم صدقه في خبره لم يقبل. ونستخلص من هذه الآية الكريمة بعض الفوائد. التثبت في خبر الواحد الفاسق، التثبت، دلت الآية على التثبت في خبر الواحد الفاسق، وهذا يدل بمفهوم المخالفة على قبول خبر الواحد العدل. أخبار الآحاد مقبولة، يدل على خبر الواحد العدل الذي يجب العمل به ولا يتثبت فيه، لأننا لو تثبتنا في خبر العدل لسوينا بينه وبين خبر الفاسق، صاروا سواء، نتثبت في هذا وفي هذا، فخبر العدل يقبل بدون تثبت، وخبر الفاسق تثبت فيه، فإن قامت قرينة على صدقه قبل، وإن قامت قرينة على كذبه لم يقبل. وابن القيم رحمه الله توسع في هذه المسألة عند تفسيره لهذه الآية، وخاصة في قبول خبر الفاسق، لأنه قد يصدق، الفاسق قد يصدق كما قال ابن القيم، يصدق في بعض الأشياء ويكذب في بعضها، فيقبل ما هو فيه صادق ويرد ما هو فيه كاذب. من الفوائد كذلك الحذر من الإشاعات المغرضة كما تقدم، الحذر من الإشاعات المغرضة، وكل إنسان الآن معه آلة الجوال، فإذا جاءه خبر عليه أن يتأكد من صحته ويناصح من ينشره إذا كان غير صحيح حتى لا يتحمل بذلك الإثم فيه. هذه الآية الكريمة أصل في تحريم الإشاعات. ثالثاً، يجب على الإنسان أن يتثبت فيما ينقل من الأخبار، فإذا جاءك شخص بخبر وأنت لا تثق فيه فيجب عليك أن تتثبت، لا ترده مباشرة، تثبت من ذلك. ودلت الآية على التحذير من النميمة، لأن النمام ينقل الكلام على جهة الإفساد، على جهة الإفساد، وما أكثرهم، ولا سيما مع وجود هذه الأجهزة، أجهزة التواصل والاتصال، تكثر فيها النميمة والإفساد بين الناس. الله تعالى قد حرم ذلك وجعلها من الكبائر، قال: هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. خامسا، التثبت فيما ينقل عن العلماء، وهذا مهم، التثبت فيما ينقل عن العلماء لا سيما الأموات منهم، لأن الحي من العلماء قد يذب عن نفسه، لكن ينقل كلاما عن العلماء لم يتأكد من صحته فيتحمل وزره وإثمه. وإذا نقل أحد كلاما عن العلماء فليوثق هذا الكلام، ينشرون كلام الآن عن العلماء بدون توثيق، فلا يعلم أين قال هذا العالم الكلام، في أي كتاب. فإذا نقلت كلاما فتوى أو حكم شرعي أو فائدة فتنقلها بالتوثيق من مصدرها الصحيح في هذا، لا سيما في هذا الزمن الذي انتشرت فيه المعلومات على وجه السرعة. من الفوائد أن التبين هو طلب بيان حقيقة الأمر والإحاطة به علما، أن تحيط بالأمر، لأن من لم يحط بالأمر فلا يستطيع أن ينشر هذا الأمر، لأن الله تعالى أنكر على قريش لما نزل القرآن الكريم مباشرة كذبوه وقالوا إنه سحر واتهموا بأنه شعر وإنه كهانة. الله رد عليهم في سورة يونس، قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، كذبوا مباشرة، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. هل اطلعوا على القرآن وعلموا أنه كلام حق وصدق، أم أنهم كذبوه من أول وأهله؟ ذكر الله تعالى خطيئتين لهم، قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك فعل الذين من قبلهم، اتبعوا من قبلهم، كذلك فعل الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ظلموا وقعوا في الظلم لأنفسهم والظلم لغيرهم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، والآن صدقوا بما لم يحيطوا بعلمه، الأخبار التي تنشر صدقوها بما لم يحيطوا بعلمها، هل هي صحيحة أم ليست صحيحة؟ فلا بد من التثبت في هذا. من الفوائد أيضا أن الله لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة وتفصيلا، وإنما أمر بالتبين في خبره وفي شهادته، المقصود هنا بالخبر، وهذه كما قلت توسع فيها ابن القيم رحمه الله بكلام جميل في تفسير هذه الآية. فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل به بدليل الصدق، وإن قامت قرائن تدل على كذبه لا يقبل خبره ولا شهادته في هذا. لهذا الله تعالى خاطب من يتثبت بالخبر، خاطبه بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. وهنا شرط إن جاءكم، أن شرط إن شرطية، إن جاءكم، وجواب الشرط فتبين مقترن بالفاء. ليس كل الأخبار تأتي من الفاسقين، لا، لكن هنا شرط شرط فيها إن جاءكم، مثل قوله تعالى الآية التي ستأتي: وإن طائفتان شرط، والجواب فأصلحوا. فإذا جاءك خبر الفاسق، وربما أنه قليل في مثل هذا، إن وقع خبر الفاسق فيجب التثبت فيه وعدم رده، فيقبل إذا قامت قرائن تدل على صدقه، ويرد إذا قامت قرائن تدل على كذبه في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. أي ليكن لديكم معلوما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، وهو الرسول الكريم البار الراشد الذي يريد بكم الخير وينصح لكم، وتريدون لأنفسكم من الشر والمضرة ما لا يوافقكم الرسول عليه. ولو يطيعكم في كثير من الأمر لشق عليكم وأعنتكم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدكم، والله تعالى يحبب إليكم الإيمان ويزينه في قلوبكم. بما أودع الله في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره، وبما ينصب على الحق من الشواهد والأدلة الدالة على صحته وقبول القلوب والفطر له، وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه للإنابة إليه، ويكره إليكم الكفر والفسوق أي الذنوب الكبار، والعصيان هي ما دون ذلك من الذنوب، بما أودع في قلوبكم من كراهة الشر وعدم إرادة فعله، وبما نصبه من الأدلة والشواهد على فساده وعدم قبول الفطر له، وبما يجعله الله من الكراهة في القلوب له، أولئك أي الذين زين الله الإيمان في قلوبهم وحببه إليهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون، أي الذين صلحت علومهم وأعمالهم واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم، وضدهم الغاوون الذين حبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليهم الإيمان والذنب ذنبهم، فإنهم لما فسقوا طبع الله على قلوبهم، ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم أول مرة قلب الله أفئدتهم. وقوله فضلا من الله ونعمة، أي ذلك الخير الذي حصل لهم هو بفضل الله عليهم وإحسانه لا بحولهم وقوتهم، والله عليم حكيم، أي عليم بمن يشكر النعمة فيوفقه لها ممن لا يشكرها ولا تليق به فيضع فضله حيث تقتضيه حكمته.
وفي هذه الآية أيضا توجيه للصحابة رضي الله عنهم أنهم لو أطاعهم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يريدون من فعله من العبادة لشق عليهم ذلك، قال واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لشق عليكم ذلك، والعنة هو المشقة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على فعل الخير والمسابقة فيه. والقصص في هذا واردة في السنة في أولئك الصحابة الذين حرصوا على فعل الخير وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله باعتدال وبعدم مشقة، لأن الله تعالى عندما شرع هذا الدين جعله قائم على الرحمة والإحسان وعدم الآصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. ولا يخفى قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وطرقوها وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، قال بعضهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال بعضهم أنا لا أتزوج النساء، وقال بعضهم أنا أقوم الليل ولا أنام، فغضب عليه الصلاة والسلام وخرج وخطب فيهم وبين لهم أنه يقوم وينام وأنه يأكل ويشرب وأنه يتزوج النساء، قال من رغب عن سنتي فليس مني، لأن الاتباع لأن العمل قائم على الاتباع، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وتأمل هذه الآية الكريمة التي فيها القسم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قيدها الله تعالى بثلاثة قيود لمن توافرت فيه. القيد الأول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، يوحد الله، يقوم بتوحيده، إخلاص العبادة له، ويرجو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يخاف من اليوم الآخر ويقبل على الطاعة ويبتعد عن المعصية وذكر الله كثيرا. هذه ثلاثة قيود في هذه الآية يجعلها الإنسان على نفسه فيكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص في قراءته للقرآن أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان حريصا على فعل الخير، فأرشده إلى أن يختم القرآن في سبع، في سبع ليالي، وهذا أقل ما يختم فيه القرآن بالتدبر والتأمل لآياته، وتوجيهه أيضا لعدد من الصحابة هكذا، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الموجه وهو المرشد وهو المبلغ عن الله تعالى في العبادة والطاعة. فالإنسان يلتزم بما أمر به عليه الصلاة والسلام، لا في العمل، لا في القول ولا في الفعل. يقول ابن كثير رحمه الله: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر، الأمر قال، ويفهم من هذا أنه قد يوافقهم ويفعل بمقتضى مصلحتهم. تخفيفا للفائدة، تخفيفا للفائدة. وهذا كما فعل عليه الصلاة والسلام في الشورى، استشار بعض أصحابه، استشار الحباب بن المنذر في غزوة بدر لما نزل في ذلك المنزل، قال: أمنزل أنزلك الله إياه أم الرأي والمشورة؟ قال: بل الرأي والمشورة. قال: لا تجلس في هذا المكان. وأيضا عرضت عليه أم سلمة الاستشارة في الإحلال من الإحرام في العمرة، وكذلك استشار سلمان الفارسي في حفر الخندق وما إلى ذلك. وأما في أمور التعبد فإنه هو المتبع عليه الصلاة والسلام في هذا، لأن قوله تعالى: ولكن واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن هذا استدراك، حبب إليكم الإيمان، أي جعله محبوبا في قلوبكم، ثابتا في قلوبكم، دافعا لكم إلى فعل الخير وعمل الطاعة. ومع التحبيب زينه في هذا القلب، ومعنى زينه أي حسنه في قلوبكم، حسنه في قلوبكم، فآمنتم به ورضيتم به. والشيء دائما إذا زين في القلب، في قلب المحبوب للإنسان، فإنه يستمر عليه ويثبت ويداوم على هذا الشيء. فالله تعالى قربه إليهم وحثهم عليه، قربه إليهم وحثهم عليه، ثم مع ذلك أقامه في قلوبهم وزينه. فإذا زين الله هذا الشيء في قلب الإنسان دفعه إلى المزيد والعطاء من هذا العمل المشروع. ولهذا جاء الوصف التزيين في مقام الشيطان في مواضع كثيرة، لأن الشيطان يزين للإنسان المعصية ويحبطه عن الطاعة. قال تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، عارفين الحق، ولكن الشيطان تغلب عليهم وزين المعصية في قلوبهم فاستمروا عليها وازدادوا منها. وهكذا الإيمان إذا وقر في قلب الإنسان وثبت، دفعه ذلك إلى التزود من الطاعة والعبادة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، له لذة، تجعل الإنسان يقبل على الله ويستجيب لأمر الله فيه. وإذا لم يكن حصل ضده كما أخبر. يقول ابن القيم في شفاء العليم كلام نفيس، قال: فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده، تأمل، فتحبيبه الإيمان سبحانه إلى عباده هو إلقاء محبته في قلوبهم، وهو الذي لا يقدر عليه سواه. فأخبر سبحانه أنه جعل قلوب عباده المؤمنين الأمرين معا، حبه وحسنه، حب الإيمان وحسنه في القلوب، الداعي إلى حبه، الحسن هو داعي إلى الحب. وألقى في قلوبهم أيضا كراهية ضده كما ذكر الشيخ، لأن كلام الشيخ تلخيص لكلام ابن القيم. ألقى في قلوبهم كراهية ضده مما ذكره، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر هو ضد الإيمان، يعني المعاصي جاءت مرتبة، الكفر معروف، الفسوق هو الكبائر، العصيان هي الصغائر، يعني بالتدرج من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى. الكفر هو الأعظم، ثم دونه الكبائر، ثم دونه الصغائر. وفي آية أخرى بيّن الله تعالى التدرج من الأدنى إلى الأعلى، التدرج من الأدنى إلى الأعلى في أصول المحرمات، في أصول المحرمات في سورة الأعراف. قل إنما حرم، خمس محرمات، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأعلى هذه المحرمات هو القول على الله بلا علم، أعلى من الشرك، لأن الشرك فرد من أفراد القول على الله بلا علم. فلذلك تدرج من الأدنى إلى الأعلى، وهنا من الأعلى إلى الأدنى، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يقول ابن القيم أيضا وإن ذلك محض فضله ومنته عليهم، حيث لم يكلهم إلى أنفسهم بل تولى سبحانه هذا التحبب والتزين وتكريه ضده، فجاد عليهم سبحانه به فضلا منه ونعمه، والله عليم بمواقع فضله، ومن يصلح ومن لا يصلح، حكيم يجعل كل شيء في مواضعه. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقالوا إن الكفر مقابل الإيمان، والفسوق مقابل الاستقامة، والعصيان مقابل الانقياد، والعصيان مقابل الانقياد. لكن الكفر هو أعلى، والفسق هو أدنى، والعصيان أدنى. ثم أثنى الله تعالى عليهم بقوله أولئك هم الراشدون، هذا ثناء من الله تعالى على هؤلاء الصحابة الذين كانوا حريصين على فعل الخير والاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أولئك هم الراشدون، أي المشار إليهم ممن حبب الله إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. والراشدون هم الذين سلكوا طريق الرشد وعملوا بما جاءهم وانتهوا عما نهاهم، لأن الرشد أصله هو حسن التصرف، وهو في كل موضع بحسبه، حسن التصرف في كل موضع بحسبه. فمثلا الرشد في المال أن يحسن الإنسان التصرف فيه، الرشد في الدين هو الاستقامة على دين الله بلا زيادة ولا نقص، وهكذا. ولهذا جاء في اقترن الإيمان مع الرشد في قوله تعالى وإذا أسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعلهم يرشدون يستقيمون على ما طلبوه مني. الله تعالى يستقيمون على الإيمان، لأن الله تعالى شرط في الاستجابة لهذا الدعاء قال فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي. فليؤمنوا، الإيمان تحقيق الإيمان، والاستجابة لله. وقد يجاب بدون ذلك ليكون فتنة للإنسان. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قد يستجاب للإنسان وهو على غير طاعة ليكون ذلك فتنة له. أولئك هم الراشدون المستقيمون على دين الله جل وعلا، وأكد هذا الرشد بالضمير المنفصل، قال أولئك هم الراشدون، كما سيأتي أولئك هم الصادقون. فضمير الفصل هنا جاء للتأكيد، وهو كثير في القرآن ضمير الفصل، ويحتاج إلى بحث هذا دلالة ضمير الفصل في الآيات. قال فضلا من الله ونعمة، أي ما تقدم، هذا مصدر مؤكد، مصدر مؤكد أو مؤكد بنفسه، فضلا من الله، لأن ما قبله هو بمعناه، ما قبله هو بمعناه. إذ التحبب والتزيين، إذ تحبيب الإيمان وتزيينه في القلب هو نفس الفضل الذي تفضل الله تعالى به على العباد، وهو الذي أعطاهم الله إياه ومكنهم منه وجعل قلوبهم تقبله وتقبل عليه وتزداد من الطاعة. هذا فضل منه ونعمة سبحانه. الفضل ما هو؟ هو تفضل من الله تعالى، لأن الفضل أحيانا بمعنى الزيادة، وهو كما جاء في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو ما زاد عن حاجتهم. وأحيانا قد يكون الفضل من الله تعالى ويزاد عليه، مع الفضل زيادة، كما قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والفضل لا يؤتى لكل أحد، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، من يشاء، هو الذي يختار سبحانه، وليس كل إنسان يحتاج ينال هذا الفضل. لا ينال الفضل إلا من أعطاه الله الفضل، يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. موارد الفضل في القرآن تحتاج إلى بحث، موارد ذكر الفضل في القرآن. ولما ذكر الله تعالى في أول سورة الجمعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من التعليم والتزكية، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الإسلام هو فضل من الله علينا. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال العلماء، قال العلماء فضل الله هو الإسلام ورحمته هي القرآن، وقيل فضل الله هو القرآن ورحمته الرحمة أهل القرآن في هذا. فإذا جاءك كلمة فضلا من الله فتأمل فيها وارجع إلى تفسيرها لتدعو ربك بنيل هذا الفضل العظيم. أما بعض الناس اللي يقول تفضل علي فلان بكذا وكذا وكذا، يعني أعطاني فهو يشكره ويعطيه، الله ذو الفضل العظيم والذي يتفضل على عباده، فأنتم اطلبوا المزيد من الفضل، وفضل الله تعالى لا ينتهي على العباد. فضلا من الله ونعمة. إذا علم الله تعالى من العبد حسن النية وطهارة القلب وحسن القصد والإخلاص لله حبب إليه الإيمان، هذا هو الفضل، وزينه في قلبه وكره إليه هذه الثلاثة الأمور الكفر والفسوق والعصيان، وصار وليا من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان والتقوى يقترنان دائما، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات تأتي، وكلمة بركات نكرة تفيد إيش؟ تعظيم والتكثير. بركات لا حد لها، لا حد لها في هذا. تذوق حلاوة كلام الله جل وعلا القرآن العظيم. والنعمة نعمتان، فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة. سماها بذلك الخير الذي حصل، فنعمة في الدنيا ونعمة في الآخرة. النعمة في الدنيا التوفيق إلى الإيمان والطاعة والعبادة والإخلاص لله وتحقيق التوحيد الخالص، هذه أكبر نعمة في الدنيا، هذه نعمة الدنيا. ونعمة الآخرة النعيم المقيم ورؤية الله جل وعلا في الآخرة. وأما الكافر فهو منعم في الدنيا ومعذب في الآخرة، منعم في الدنيا ومعذب في الآخرة. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، فسوف يعلمون. وفي قوله تعالى رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر، ومن كفر يمتع في هذه الدنيا ويعطى من الخير ومن الرزق ومن من الأمن والسعادة وكل شيء، لكن في الأخير وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا ينفعهم العمل. ومع أنه لا ينفعهم لكنهم سوف يندمون في الآخرة ويقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. فالإنسان يحمد الله على هذه النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بالإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما الكافر فإن عليه في الآخرة غضب الله جل وعلا. وأيضا النعمة نعمتان، نعمة عامة ونعمة خاصة. النعمة العامة هي في الدنيا لكل الناس، لكل الناس مؤمنهم وكافرهم. قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق للعالم كلها، لكنها خالصة يوم القيامة لأهل الإيمان ليست لأهل الكفر. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة لهم ليست للكافرين. فالنعمة هنا تتصل بنعمة الدنيا ونعمة الدين. قالوا يعني وجه التفريق بين الفضل والنعمة، الفضل هو إشارة إلى ما عند الله وهو مستغن عنه، الفضل هو إشارة إلى ما عند الله وهو مستغن عنه، والنعمة إشارة إلى ما يصل إلى العبد من الله والعبد محتاج إليها، والعبد محتاج إليها. لأن الفضل ينبئ عن الزيادة، الفضل ينبئ عن الزيادة. مثل ما قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، بمعنى خذ العفو وأمر بالعرف، لا تكلف الناس فوق ما يطيقون، لا تقول كن مثلي في التعامل في كل شيء، هذا أمره إلى الله. خذ العفو أي خذ ما تيسر من أخلاق الناس ولا تكلفهم ما لا يطيقون في ذلك. وخزائن الله تعالى وعنده خزائن كل شيء، يرسل منها على عباده ما يشاء بما يفتح الله تعالى على عباده، لأن خزائنه ملأ، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ليست هذه الخزائن بيد أحد من المخلوق، لا الملائكة ولا الأنبياء، إنما هي خزائن الله. قال تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن ربي لأمسكتم خشية الإنفاق. وكان الإنسان قتورا، خزائن الله ملأ لا تغيض، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. ثم ختم الآية بقوله والله عليم حكيم، عليم بمن يشكر النعمة فيوفقه لها، ممن لا يشكرها ولا تليق به، عليم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الفضل، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وأمره. هذان الاسمان الكريمان يقرن الله تعالى بهما دائما في خواتيم الآيات، العلم والحكمة. العلم لأنه عالم بكل شيء، محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، حكيم ذو الحكمة البالغة، وهو أنه سبحانه وتعالى حكيم في كل أقواله وأفعاله وفي كل ما يحكم به فهو موافق للمصلحة، حكمة بالغة فما تغني النذر. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فهو الحكيم العليم الذي يعلم الأمور ويعرف أين تقع هذه الأمور بحكمته جل وعلا في هذا. فإذا ختم الله هذه الآية ختمها بثلاثة، باسمه العظيم، باسمه الله، وبالعليم المشتق من لفظ الجلالة، وبالحكيم. وهذه ينبغي أن يكون لهذه الأسماء أثر عظيم عليك أيها المسلم في مراقبتك لله جل وعلا، وأنك تعلم أنه سبحانه عليم بك، حكيم بما يعطيك وما يهديك به وما يرشدك إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا متضمن لنهي المؤمنين عن أن يبغي بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضا، وأنه إذا اقتتل الطائفتان من المؤمنين فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبير.
انتبه للنحو، هذا الشر الكبير.
نعم، أحسن الله إليكم. فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبير، هذا الشر الكبير بالإصلاح بينهم، والتوسط بذلك على أكمل وجه يقع به الصلح ويسلك الطريق الموصلة إلى ذلك. فإن صلح تاف بها ونعمت، وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى ما حد الله ورسوله من فعل الخير وترك الشر الذي من أعظمه الاقتتال. وقوله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، هذا أمر بالصلح وبالعدل في الصلح، فإن الصلح قد يوجد ولكن لا يكون بالعدل بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين، فهذا ليس هو الصلح المأمور به، فيجب ألا يراعى أحدهما أحدهما لقرابة أو وطن أو غير ذلك من المقاصد والأغراض التي توجب العدول عن العدل. إن الله يحب المقسطين، أي العادلين في حكمهم بين الناس وفي جميع الولايات التي تولوها، حتى إنه قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أدائه حقوقهم. وفي الحديث الصحيح المقسطون عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
هذه الآية الكريمة في قوله تعالى وإن طائفتان، كما تقدم أنها هذه شرطية إن، وطائفتان مفرد الطائفة مفردها طائفة، وهي الجماعة من الناس. وفي الفرق بين الطائفة والفرقة أن الطائفة أقل من الفرقة والفرقة أكثر، بدلالة الآية التي في سورة التوبة في قوله تعالى نعم فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فلولا نفر من كل فرقة، فتبين بهذا أن الفرقة أكثر من الطائفة والطائفة أقل من الفرقة. وإن طائفتان، طائفتان مرفوع، مرفوع لفعل محذوف يفسره الذي بعده وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والتقدير وإن اقتتلت طائفتان، وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، فهي إذن فاعل مرفوع لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده بهذا. عندنا بعض الجوائز نريد نسأل عن ما سبق في الآية السابقة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء بهذا لأهل الإيمان له ثلاث فوائد. أول نأخذ اللي على اليمين، نبدأ على اليمين. نعم أقوم أي فوائد النداء؟ ها قلنا ذكرنا ثلاث فوائد. نعم انتقم. نعم الحذر أو الأمر. حاول الجواب. نريد من يذكر لنا قول عبد الله بن مسعود في هذه الآية. نعم قم تعال خذ ارفع قم ارفع صوتك. نعم فأرعيها سمعك إما نعم أحسنت السؤال لك أنت في من نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أسمعوك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي نزلت في أبي بكر وعمر وجاء
نعم إذا نتوقف عند هذا الحد 45
شكرا لك جميل ما شاء الله.